قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. وقال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في مناقب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وخالد رضي الله عنه اشتهر بالشجاعة والأقدام، وعرف له الأعمال المجيدة في الجهاد في سبيل الله في قتال المرتدين في زمن أبي بكر، ثم كذلك في زمن عمر حيث ذهب إلى الشام وإلى غيرها، وحصلت على يديه فتوح كثيرة. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصل على يديه انتصارات عظيمة للمسلمين، ومنها هذا الذي حصل في هذه الغزوة، وهي غزوة مؤتة التي يطلق عليها غزوة الأمراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عين 3 أمراء فقال: يكون فلان ثم فلان ثم فلان، وقد استشهدوا جميعا. وسبق هذا الحديث أن مر في كتاب الجهاد، ولكنه أورده هنا من أجل اشتماله على منقبة من مناقب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو وصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه سيف من سيوف الله، سيف من سيوف الله. فهذه منقبة عظيمة له. من أجل هذه الكلمة أورد البخاري رحمه الله الحديث في كتاب مناقب في باب مناقب عمر في باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أطلعه الله عز وجل على ما حصل في تلك الغزوة من موت هؤلاء الأمراء، وأخبرهم قبل أن يأتي الخبر، قبل أن يأتي الخبر إليهم عن طريق من يقدم ويخبر بما حصل، أطلعه الله عز وجل على ذلك، فأخبر الناس بما حصل، وأن زيدا أخذ الراية وأصيب، وزيد بن حارثة، ثم أخذها جعفر فأصيب، جعفر بن أبي طالب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله لهم. وهذا السيف هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا وعيناه تذرفان حزنا وحزنا على ما حصل من فقدهم. وكما علم أن البكاء سائر عند فقد عند موت عزيز أنه سائر ولا بأس به، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يوم مات ابنه إبراهيم وإن بفراق العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالبكاء بجرف العين بالدموع هذا سائغ وجائز، قد حصل هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأرشد إلى هذا بقوله الذي قاله عند وفاة ابنه إبراهيم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. والحديث كما عرفنا جاء من أجل سيف من سيوف الله، وهي أطلقت على خالد بن الوليد، فهي منقبة من مناقبه، إذ وصفه المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف.
باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ.
هذه ترجمة في مناقب سالم مولى أبي حذيفة. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذا الحديث المشتمل على أربعة أشخاص، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال استقرئوا القرآن من أربعة، وسماهم وهم عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وفيه مناقب لهؤلاء الثلاثة، لهؤلاء الأربعة، إثبات مناقب لهؤلاء الأربعة، ومنهم سالم مولى أبي حذيفة. ومن أجله أورد الحديث في ترجمته لأنه أحدهم، ويعتبر من قبضهم من مناقبه، وأن القرآن يؤخذ عنه وأنه يرجع إليه وإلى هؤلاء الذين معه، فهي من قبض لهؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وفي قوله لا أدري بدأ به، يعني بعبد الله بن مسعود،
لا أدري
بدأ بأبي أو معاذ، يعني هذا فيه الإشارة إلى أن البدء يفيد الاهتمام، وأن من يبدأ به فيكون لتقديمه يعني ميزة على غيره، وهذا هو الظاهر. وإلا فليس بلازم أن يكون الترتيب وذكر أشخاص، قد لا يكون مراعا فيه الترتيب، ولكنه قد يكون الترتيب معتبرا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما طاف بالبيت وجاء إلى الصفاء قال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن الله بدأ بالصفا قبل المروة، وقال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به. هذا يدلنا على أن التقديم قد يفيد الاهتمام والتمييز على غير من لم يبدأ به، ولكن هذا ليس بلازم أن يكون كل شيء يبدأ به أن يكون مقدما. وقد تكون الواو كما هو معروف لا تقصد الترتيب، وقد يكون المتأخر متقدما. وقد جاء في القرآن كثير من القصص في القرآن يقدم بعضها على بعض، لا يعني تفيد تقدم في زمان، ولا أيضا تقديم معنوي بمعنى أن يكون من قدمت قصته يكون أفضل ممن أخرت قصته. ثم أيضا في هذا الحديث وقول عبد الله بن عمر ما زلت أحبه منذ سنة من الخسائم يقول كذا اللي هو عبد الله بن مسعود، وذلك أن هذا يفيد بأن المحبة إنما تكون لأسباب مشروعة، وأن المحبة في الله والمحبة من أجل الله تكون من أجل طاعة الله وطاعة رسوله، ومن أجل حصول أمور فيها فائدة وفيها مصلحة للمسلمين كتحصيل هذا العلم والمعرفة بالقرآن الكريم. فإن عبد الله بن عمرو قال ما زلت أحبه منذ سنة سنقول كذا وكذا، فإذا هذا من أسباب الحب، وأن الإنسان يحب في الله ويبغض في الله تكون محبته أسبابها ما يعود بالخير، أسبابها حصول الخير وما يعود بالخير. ومن كان مستقيما ونافعا لغيره ومرجعا لغيره فهذه من أسباب الحب في الله عز وجل. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن أنس بن مالك لما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب قال رضي الله عنه: والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء مع من أحب، وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله عز وجل أن يلحقني بهم بحبي إياهم، وإلا لم أعمل مثل أعمالهم.
باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل قال: سمعت مسروقا قال: قال عبد الله بن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا أحسنكم أخلاقا. وقال: استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل.
هذا الترجمة في مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه ذكر حديث عبد الله بن عمر الذي جاء في الترجمة السابقة في مناقب سالم مولى أبي حذيفة، وأنه مشتمل على أخذ القرآن من هؤلاء الأربعة الذين فيهم ابن مسعود. أورد الحديث بترجمة سالم، أورده بترجمة عبد الله بن مسعود، وأضاف إليه من الطريق التي فيها ترجمة عبد الله بن مسعود زيادة، وهي ما جاء في أول الحديث من وصف النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ما كان فاحشا ولا متفحشا، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يقول: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. ثم أتى بالحديث الذي هو محل الشاهد، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: استقرئوا القرآن من هؤلاء الأربعة، وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهي منقبة من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود هو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان يظن الغريب لدخوله وخروجه عن صلى الله عليه وسلم أنه من أهل بيته، كما سيأتي في بعض الأحاديث.
وقال: حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت: اللهم يسر لي جليسا، فرأيت شيخا مقبلا، فلما دنا قلت: أرجو أن يكون استجاب الله. قال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمغارة؟ أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ كيف قرأ ابن أم عبد والليل فقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى؟ قال: اقرأ. قال: أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى في، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردوني.
وهذه الترجمة في وهذا الحديث من الأحاديث الدالة على فضل عبد الله بن مسعود وعلى مناقبه. الحديث سبق أن مر في ترجمة مناقب عمار و مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما، لأن هذا الحديث وهذا الأثر الذي قاله أبو الدرداء أو الحديث الذي اشتمل على هذه المناقب لهؤلاء الثلاثة، والذي قاله أبو الدرداء لعلقمة صاحب ابن مسعود، اشتمل على مناقب هؤلاء الثلاثة. فأورد الحديث هناك في ترجمة حذيفة وعمار، وقد جمعهما في الترجمة، وإن جمعهما ابن مسعود لأنه أتى له بترجمة تخصه التي هي هذا، وقد أعاد الحديث فيها لاشتماله على منقبة من مناقب عبد الله بن مسعود، وجمع ترجمة عمار وحذيفة، وأتى بالحديث المشتمل على هذه المنقبة لهما، ولم يجمع معهما ابن مسعود هناك، لأن يقول مناقب حذيفة وعمار وابن مسعود، لأنه أفرد ابن مسعود ترجمة، لأنه جاء في حقه هذا الحديث وغيره، فأعاد الحديث من أجل اشتماله على منقبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أن علقمة صاحب مسعود لما جاء إلى الشام سأل الله عز وجل أن ييسر له جليسا صالحا، فأقبل شيخ فجلس إلى جنبه فقال إنه سأل الله عز وجل أن يرزقه جليسا صالحا وأن الله قد أثابه، فقال ممن أنت؟ قل له أبو الدرداء هذا الجليس الذي جلس عنده، فقال من الكوفة، وكان فهم منه أنه جاء ليحصل العلم وليستفيد علما، فقال أليس فيكم فلان، أليس فيكم صاحب يعني أدب الأوصاف والصفات، أليس فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة وفي ذلك ابن مسعود، لأنه كان الذي يحافظ على نعلين صلى الله عليه وسلم وكذلك المطهرة، وجاء هنا الوساد بعض روايات السواك، و ثم كذلك سأله قال أليس فيكم الذي أجير من الشيطان، أليس فيكم الذي عنده سر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه غيره، رسول بذلك حذيفة يعني متعلق بالمنافقين، فقال بلى، فنبهه إلى فضل هؤلاء وإلى مناقبهم وأنه كان الأولاد لألا يتجاوزهم إلى غيرهم. فسبق أن عرفنا أن العلماء قالوا أن الإنسان عليه أن يأخذ حديث أهل بلده قبل أن يرحل، إذا استوعب ما عند أهل بلده من الحديث انتقل إلى بلاد أخرى ليستفيد علما وليحصل زيادة في الحديث. حاصل أن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أشار إلى هذه المناقب لهؤلاء الثلاثة، وفيهم عبد الله بن مسعود، وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فهذا من جملة مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثنا سليمان بن حرب، وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا وجلا للنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. قال ما أعرف أحدا أقرب صمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد.
هذا من مناقب عبد الله مسعود رضي الله عنه وارضاه، إن حذيفة رضي الله عنه لما سئل أن أحد يكون أقرب هديا وشمسا ودلا رسول الله عليه وسلم، فقال ما أعرفه مثل فلان، قال وأشار إلى عبد الله مسعود الذي هو ابن أم عبد، لأنه ينسب إلى أمه ويضاف إليها في بعض الأحيان لأنها أسلمت قديما وكانت هي وابنها يدخلان بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ويظن من يقدم بأنهما من أهل بيته، وكان يضاف إليها وينسب إليها فيقال ابن أم عبد، قال أمي عبد لشهرتها ولصدق إسلامها ولملازمته وإياها لرسول بيت النبي صلى الله عليه وسلم ودخولهما وخروجهما عليه باستمرار. فحذيفة رضي الله عنه وأرضاه ذكر هذه الصفات الحميدة والخصال العظيمة لعبد الله بن مسعود وأثنى عليه وقال إنه أقرب هديا وسمتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أولى أن يؤخذ عنه وأن يرجع إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني الأسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا من مناقب عبد الله المسعود وهو ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله وخروجه عليه، بل جاء عنه كما سبق أن مر أنه يدخل بدون استئذان إذا كان الحجاب مكشوفا، كشف الحجاب يعني إذن لعبد الله المسعود لا يحتاج إلى استئذان، فسبق الحديث الدال على هذا، فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يدخل ويخرج عليه هو أمه، وكان الغريب الذي يأتي إلى المدينة يظن وهو لا يعرف أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، يظن أن عبد الله بن مسعود وأمه من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته لما يرى من كثرة دخولهم وخروجهم عليه، دخولهم عليه وخروجهم منه، فكان يظن الظن من الغرباء الذين يأتون ولا يعرفون من هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أنهم من أهل بيت القوة، من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على فضله وعلى هذه المنقبة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب ذكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وقال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال دع، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة، قال أصاب، إنه فقيه. وقال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي الدياح قال سمعت حمران بن أبان عن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر.
وهذه الترجمة أن في ذكر معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال فيها باب ذكر معاوية، ولم يقل باب مناقب معاوية. سبق أن عرفنا أن ذكر قد يأتي عند البخاري ولو كان هناك منقبة، لأن بعض الأشخاص الذين مر ذكرهم عبر عنهم بالذكر ولم يعبر بالمنقبة، مع أن الذي ذكره تحت ترجمة منقبة من المناقب. أما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فإنه أتى بهذه الترجمة له ويقوله باب ذكر معاوية، ولم يكن هناك من الأحاديث عند البخاري ما يدل على مناقب له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه استخرج وأتى بأحاديث تدل على الثناء عليه وعلى عظم منزلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قيل له إن معاوية أوتر بركعة فقال دعه إنه لفقيه، يعني معناه لا تأثر عليه ولا تتكلم فيه ولا تتناوله لأنه فعل هذا الفعل فإنه فقيه، فإن وصفه بالفقه من قبل عبد الله بن عمر من قبل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، مولى ابن عباس أخبره وقال له دعه إنه لفقيه، يعني معناه أنه لا يكون في نفسه شيء عليه ولا يتحدث عاتبا أو ساقطا أو لائما بفعله هذا، لأنه صاحب فقه وهو من أهل الفقه ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ثناء على معاوية بن أبي سفيان، وثناء على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وفي بعض الحديث الآخر الذي هو عن ابن عباس قال أخاك ما قيل إنه صلى ركعة قال أخاك إنه فقيه. ولا شك أن الوتر هو ركعة واحدة، ولكن كون يسبقها ركعات تسعا تسعين أو أكثر هذا هو الأولى، لكن كون يؤتى بركعة هذا سائغ وجائز، ويدل على تأكد الوتر وأنه أكل السنن وأنه لا يفرط فيه ولو قل، ولكن كونه يؤتى بأشفاع قبله وعلى الأقل ركعتان هذا هو الذي ينبغي. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر له هذا الشخص وكان ينتظر منه أن يلومه فما كان منه إلا أن قال دعه فإنه فقيه وأصاب، هذا يدل على الثناء على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الثاني الذي هو عن معاوية نفسه وأنه لما رأى الناس يصلون بعد العصر وقال إنكم لتصلون صلاة، وقال صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها وإنكم تصلون ركعتين بعد العصر. محل الشاهد هذا قول صحيحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مقصود من إرادة الحديث، هو معاوية يقول عن نفسه أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وما رأه يفعل هذا الشيء، هذا يدل على الكلمات غير اللائقة من الرافضة بل من الشيعة على مختلف أصنافهم وألوانهم ومنهم الزيدية، فإنهم يتفقون على تناول معاوية الزيدية مع الرافضة يتناولون معاوية ويتكلمون في حق معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو أراد أن يذكره في كتاب المناقب وأن يشيد به وأن يجعل في خلوق هؤلاء المبتدعة شجا في خلوقهم، ويذكر في كتابه هذا الرجل ويأتي بما بشيء مما ورد من الثناء عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعاوية كما هو معلوم كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة من مناقبه، لأن كونه يأتمن هنا مثلا على الوحي ويجعله يكتب الوحي لهذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا يقول بعض العلماء من أهل السنة الذين ألفوا في العقائد يقولون معاوية ومعاوية النبي سفيان أمير المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين وخال المؤمنين وأخو حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو كاتب وحي رب العالمين، وهذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قول النبي عليه السلام يجعله من كتبة الوحي، هذا منقبة له. والإمام مسلم رحمه الله ذكر في آخر باب في آخر الأحاديث التي تتعلق بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لكل من حصل منه في حقه كلام ليس له أهلا أن يبدله الله عز وجل بذلك رحمة ومغفرة وطهرة، لما أورد الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع أتى بعدها بحديث متعلق بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم من سببته وهو ليس لذلك أهل فأبدله رحمة ومغفرة وطهرا، أحاديث متعددة، ومنها الحديث الذي في جارية صغيرة عند أبو سليم التي أرسلته لحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وكان يتذكرها صغيرة فكبرت، فقال كبرت لا كبر قرناتي أو كذا، فجاءت تبكي إلى أم سليم، فجاءت أم سليم فقالت إنك قلت في فلانة كذا وكذا، قال ما علمت أني سألت الله أن من سببته وقلت فيه شيء ليس له أهل أن يبدله الله عز وجل رحمة وطهرا. البخاري المسلم رحمه الله لما أورد الحديث أورد بعدها حديث يتعلق بمعاوية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من عباس يدعوه، فجاء وجده يأكل معاوية بن أبي سفيان، فرجع وقال إنه يأكل، فقال ارجع إليه وادعه، فذهب إليه وجده يأكل، فرجع وقال إنه يأكل، فقال لا أشبع الله بطن، لا أشبع الله بطن، ادعه لا أشبع الله بطن. الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث عقب هذه الحديث، لأن هذه الدعوة هي تدخل تحت، فاعتبرها من مناقبه، فهو أنه ظفر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ظفر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من دعا عليه أو من سبه وليس لذلك أهلا أن يبدله الله عز وجل رحمة وطهرا ومغفرة، فاعتبر هذا من مناقب معاوية بن أبي سفيان، وأنه ظفر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ظفر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا بها في حق أولئك أو لهذا الصنف من الناس، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح التي أوردها مسلم وختمها بهذا الحديث، وهو من حسن تصرفه، سميع الإمام مسلم رحمه الله، هذا من حسن تصرفه ودقة ترتيبه وحسن ترتيبه في كتابه رحمه الله تعالى. إذا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أحد الصحابة الذين أكرمهم الله بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي حصل له كلام عليه كلام من بعض من خذله الله عز وجل، وكلامه فيه لا يضره وإنما يضره، وكلام السلف في معاوية كثير ومشهور، ولهم فيه الكلمات الجميلة التي تصدر من قلوب سليمة حيث تكون نظيفة ونزيهة ألسنتهم في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن بعض السلف لما سئل عن معاوية بن أبي سفيان ماذا تقول في معاوية بن أبي سفيان، لا أتذكر هل عبد الله مبارك أو غيره، قال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد، ماذا أقول في هذا الرجل الذي صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في صلاته يقول سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع الله استجاب الله لمن حمده، سمع معناه استجاب، سمع استجاب، سمع الله لمن حمده، ومعاوية يقول ربنا ولك الحمد، ماذا أقول في هذا الرجل الذي صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد، ماذا أقول فيه، ماذا أقول في هذا الرجل الذي حصل له هذا الشرف وهو أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي وراءه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فيقول معاوية وراءه ربنا ولك الحمد، ومعنى سمع استجاب، سمع الله لمن حمده استجاب الله لمن حمده، ماذا أقول فيه. كلام السلف فيه كثير وكلام جميل، أما المخذولون الذين شاء الله عز وجل أن يتكلموا فيه وأن فهم إنما يضرون أنفسهم ولا يضرونه شيئا رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب مناقب فاطمة عليها السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني.
ثم إن البخاري رحمه الله لما ذكر المناقب المتعلقة بالمهاجرين والمتعلقة بالرجال وفرغ من الكلام على الرجال، ختم الترجمة أو التراجم بمناقب فاطمة ثم قبل عائشة رضي الله تعالى عنهما، لأنما أخبرهما بعد الرجال وعذابهما لتأخير النساء عن الرجال، وأنه بعدما فرغ من الرجال بدأ بذكر النساء. هذا هو وجه إيراد هاتين الترجمتين المتعلقتين بهاتين المرأتين الكريمتين في هذا الموطن، لأنه ذكر الرجال ثم ذكر النساء، ذكر الرجال ثم ذكر النساء، وبدأ بفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: باب مناقب فاطمة. فسبق المرة في قرابة النبي عليه الصلاة والسلام أن في بعض النسخ معطوفا على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، معطوفا على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة رضي الله تعالى عنها. وفي بعضها باب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف عليها شيء، وهنا هذه الترجمة مفردة في مناقب فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من مناقبها فإن أجل مناقبها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حقها: إنها سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء أهل الجنة. فهذه منقبة جليلة ومنقبة عظيمة لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وسبق أن مرت هذه المنقبة فيما مضى في ابن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وأمه، وكذلك أيضا مرت في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد بعد ذلك الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن فاطمة بضعة منه، وأن من أغضبها أغضبه. هذا يدل على أيضا منزلتها عنده، وعلى أنها هذا شأنها وهذا وصفها وحالها، وأنها لا تغضب، وأن من أغضبها أغضبه عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق به الرافضة من أن فاطمة رضي الله عنها والله لما غضبت على أبي بكر من أجل أنه ما أعطاها ميراثها، وأنه أغضبها، ويتكلمون في حق أبي بكر. أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ما منعها حقا لها، وإنما كان ممتثلا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لا يخالف سنة الرسول ولا يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لأنها لم تكن علمت بهذا، فحصل منها ما حصل كونها تعذرت. وأما رسول الله عليه وأما أبو بكر فإنه قد أرضى بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه فعل بالمال ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن معاشر الأنبياء لنور ما تركناه صدقة، وتصرف فيه وفقا لما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولما كان يفعله في حياته. وأما كون فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حصل في نفسها شيء، هي ليست معصومة خلاف ما يقوله الرافضة بأنها معصومة، يجري عليها ما يجري على البشر من كونها تغضب ومن كونها تخطئ، وقد تخفى عليها بعض السنن كما هو معلوم. ولكن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما منعها حقا، وإنما نفذ وصية رسول الله وعمل بما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أبو بكر محق والرسول في محله، ولم يحصل منه شيء يعاب عليه ويلام عليه. وإذا كان فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لم تطلع على تلك السنة ووجدت في نفسها لما طلبت أبي بكر ما طلبت وهو لم يوافقها لينفذ بذلك ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو غير ملوم. وغضبها عليك في غير محله فهو غير معذور وغير ملوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي الله تعالى عنها وأرضاها ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. إذن من مناقب فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها سيدة نسائي الجنة وهي أجل مناقبها. ومن مناقبها قول فلم أنها بضعة منه وأن من أغضبها أغضبه وإنما قال هذا في حق علي رضي الله عنه وأرضاه لأنه أراد أن يتزوج بنت أبي جهل وقد غضبت من هذا العم والعز الذي حصل من علي إنها غضبت وجاءت ثم قالت إن الناس يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وإن علي ناكح ابنة أبي جهل قد تعثرت وتعلمت. قال صلى الله عليه قال هذا الكلام لا يصدق في حق أبي بكر وأبو بكر ما منعه حقا بل هو منتظر ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنفذ ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت عائشة فاطمة قد غضبت فهذا خطأ منها بغضبها وإذا كانت لم تجهل وإذا كانت لم تعرف السنة فهي معذورة. ولكن على كل حال أبو بكر لا يناله شيء من هذا الحديث ولا علاقة له بهذا الحديث لأن أبا بكر إنما فعل ونفذ ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إنما قاله بحق علي رضي الله عنه وأرضاه لما غضبت فاطمة من أجل الزواج أو هم علي رضي الله عنه بالزواج من ابنة أبي جهل رضي الله تعالى عن علي وفاطمة وأبي بكر وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين.
باب فضل عائشة رضي الله عنها. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه الترجمة في فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأتى بصيغة تغاير ما تقدم لأنه إما يأتي بذكر مناقب أو يأتي بذكر ذكر بلفظ ذكر وهنا أتى بفضل. وقال حافظ بن حجر إنه أتى به لمطابقة لفظ الحديث الذي سيأتي حيث قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام فعبر بالفضل في حق عائشة وحدها وهو خلاف ما فعله بالنسبة لما تقدم ممن يذكر في ترجمته مناقب أو ذكر أتى بفضل عائشة من أجل التعبير بالفضل في بعض الأحاديث التي وردت في حقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فذكر في أول مناقبها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها هذا جبريل يقرئك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فمن مناقبها كون جبريل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليها السلام فهذه من مناقبها. وجبريل سيد الملائكة يطلب من محمد صلى الله عليه وسلم وسيد البشر خير البشر أن ينقل إليه ينقل سلامه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا من مناقبها رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال وحدثنا عمرو قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
هذا الحديث فيه فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها ومن أجل هذا أورده الذي سبق أن مر في ذكر عيسى ابن مريم وأمه أورده من أجل مريم هناك وأورده من أجل عائشة هنا. قال كمل من الرجال كثير لم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا بنت جداح وآسعة وفضل عائشة على النساء كفضل الوليد على سائر الطعام. في هذا بيان فضل عائشة ومنصبتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ذلك أن السرير كان هو الطعام المفضل والطعام المحبوب واللحم معه الخبز هذا هو السرير فهو الطعام المفضل والطعام المتميز على غيره عند العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام.
وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام. فقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر.
هذا أيضا من نصيبها رضي الله عنها وأرضاها وأن لم يشتكت عن إصابة المرض فقال تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. فهذا في بيان فضلها وأنها تقدم عليهم وتتنعموا كما يتنعمون لأنهم من أهل الجنة وهي من أهل الجنة. وكون ابن عباس يقول فيها هذه المقالة مثل هذا لا يقال إلا عن توقيف يدل على فضل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحاكم قال سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها.
هذا أيضا من مناقبها الله عنها وأرضاها. لذلك أنها لما ذهبت إلى العراق مع الزبير وطلحة وعلي رضي الله عنه أرسل عمارا والحسن الكوفة لاستنفار أهلها وخطب عمار بن ياسر رضي الله عنه قال إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة فإن الله قد ابتلاكم لتتبعوه أو إياها تتبعوه أو إياها. وحل الشاهد من هذا قوله زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة إن كانها جوجة في الآخرة كما كانت جوجة في الدنيا هذه منصبة لها وشرف لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كما هو معلوم خرجت ورأت من المصلحة أن تذهب من أجل الإصلاح وأن يقصف قتلة عثمان وأن تجتمع الكلمة وأن تزول الفرقة بين المسلمين فرأة الإصلاح. وغيرها من أمهات المؤمنين بقينا ولم يخرجنا فهي قد اجتهدت ورأت المصلحة في خروجها لأنها أمهم ولها منزلة عندهم فهي تريد أن تتوسط وتريد أن تصلح بين أبنائها لأنها أمهم ولها منزلة عندهم. فحصل ما حصل مما قدره الله تعالى وقضاه. ثم إن قول عمار بعد ما قال هي زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة ومحل الشاهد قوله وفي الآخرة فإن هذا من مناقبها ومن جنس قول ابن عباس تقدمين على فرق الصدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر فإن هذا يدل على ذلك على كل منهما يدل على منقبتها وعلى الشهادة لها أنها من أهل الجنة وأنها السعادة في الآخرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قوله لتتبعوه أو إياها، قيل أن المراد الضمير المذكر أنه يرجع إلى علي، قيل أن المراد أنه يرجع إلى الله عز وجل وأنه يطاع وأنه تلتزم طاعته، وذلك باتباع الإمام يعني إمام المسلمين وهو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قيل أن الضمير يرجع إلى علي، وقيل أنه يرجع إلى الله عز وجل، وأن طاعة الله عز وجل اتباع مقصود اتباع الإمام، لأن هذا من طاعة الله عز وجل، وكون يسمع ويطاع لولي الأمر وللإمام.
وقال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
وهو كلام سيد الأولاد والله عنه وارضاه في حقها، وأنه ما نزل بها أمر إلا جعل لها منه مخرجا وجعل المسلمين فيه خير وبركة. قد قال أيضا فيما تقدم ما هذه بأول بركة يا على أبي بكر، ما هذه بأول بركة يا على أبي بكر، وهذا سبق المرة في التيمم، وسبق أن مر أيضا في مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن.
هذا أيضا من مناقبها، وقوله صلى الله عليه وسلم على أن مرض عندها وأن يكون في بيتها في مدة مرضه، ويدل على فضلها وعلى منزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام قال حدثنا هشام عن أبيه أنه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده كما تريده عائشة، فموري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان وحيثما دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها.
هذا من نقلها رضي الله عنها وأرضاها، الجملة الأخيرة وقوله صلى الله عليه وسلم ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة من كن غيرها، فهذا يدل على فضلها وعلى أن الوحي ينزل ورسول صلى الله عليه وسلم في لحافها وفي فراشها، وأن هذا مما اختصته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فهو من مناقبها. والحديث سبق أن مر في كتاب الهبة، ولكنه أورده هنا في مناقب عائشة من أجل هذه الجملة الأخيرة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام الله ما نزل الوحي في لحاف امرأة من كنا خيرها. والبخاري رحمه الله لم يذكر في النساء خديجة وهي ذات المناقب وذات الفضائل، لأنه أوردها في السيرة، لأن المناقب المتعلقة بها لأن لا دخل في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأول أمره، من أجل ذلك أورد ما يتعلق بها في أوائل السيرة، وسيأتي قريبا يعني في الأبواب القريبة القادمة يأتي ما يتعلق بخديجة، فمن أجل هذا ما أتى به هنا في المناقب اكتفاء بما ذكره في حقها في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر ما يتعلق بمناقبها وبفضلها في ذلك المكان، وإلا فإنها من أهل المناقب، من أصحاب المناقب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ونتوقف عن التدريس في الأيام القريبة القادمة، وإن شاء الله نعود إلى التدريس في يوم الأربعاء الموافق 11 من الشهر القادم. نتوقف لأجل أن يتمكن الذين هم يشاركون في الاختبار أن يشاركونا عندما نعود إن شاء الله للتدريس، وذلك في يوم 11 من شهر 15 إن شاء الله.